نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب التفسير للقرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله، وأسأل عن درس الأمس. قوله وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وقوله سبحانه وتعالى في الأنعام ومن الأنعام حمولة وفرشا، فمن المعروشات وما الفرش؟ نعم، المعروشات التي تعرفون العرش، النقل بدأ، تعرفون نوع يعرش، أي ينبسط على شبكة من الأخشاب فيتدلى العنب منه، هذا هو المعروش. ونوع غير معروش وهو بالساق شجر التفاح. وبالنسبة للأنعام فذكر منها حمولة وفرشا، أيضا هو واحد بس يجاوب، تفضل. تحمل مثل الإبل والبقوة والفرش، وهي القريبة من الأرض وهي الغنم. انتبه في درس التفسير، لأن هذا القرآن تلقى به الله يوم القيامة، كلما تعرفت على شيء من معانيه وعملت بذلك رفعك الله في الجنة. يقال لقارئ القرآن كما قال ابن الجوزي وغيره، ما فرق بين قارئ وبين حافظ، بعض الناس يحمل الحديث عن حافظ، اقرأ وارتقي، متعود انه يقرأ كل شهر جزء مثلا، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ما قال يقال لحافظ القرآن، يقال لقارئ القرآن، فدخل فيه الحافظ وغير الحافظ. فإن منزلتك عند آخر آية كنت تحفظها، لا كنت تقرأها، ما قال كنت تحفظها. اللي يدمن قراءة القرآن قيل يدخل في هذا الحديث، لكن كيف يتصور يقرأ القرآن وهو لا يفهم معانيه؟ فكيف يعمل به؟ فلا بد أن يتدبر القرآن ويعمل بمعانيه، يعمل بمعانيه، ولا يمكن يعمل معانيه حتى يتعرف عليها من طريق الدروس والقراءة في كتب هذه الكتب العظيمة للنقل من كلام السلف في شرح معاني الآيات. سبحان الله عما يصفون. انتهى إلى إلى أين القرآن؟ انتهت صفحات
51
إلى 8 أزواج. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الأنعام وقول الله تعالى ثمانية أزواج ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قال هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعا بحيرة وسائبة ووصيلة وحاما وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار، فبين تعالى أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشة، ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه وإلى إبل ذكورها وإناثها وبقر كذلك، وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولادها.
ثمانة أزواج لم نحرمها، لم نحرم هذه الأصناف من الأنعام لا الذكر ولا الأنثى، فكيف أنتم تحرمون؟ هل أنتم شركاء لله في الحكم؟ وهذا هذه الآية صريحة واضحة بينة في الرد على أهل البدع الذين يبتدعون ويخترعون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان فيوجبون على أنفسهم شيء ما أوجبه الله عليهم سبحانه وتعالى، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. قل الله أمركم أم على الله أذن لكم أم على الله تفترون. فصاحب البدعة لا شك ولا ريب الذي اخترع الابتداع في الدين مثل من أصل مذهب الإخوان كحسن البنا، من أصل مذهب التبليغ كإلياس، هؤلاء ما أمرهم الله بمثل هذه الطرق الذي قلدوا فيها، ما أمر الله مثل إلياس أن يأمر الناس بأن يخرجوا زرافات وجهال يدعون إلى الله، ما أمرهم بهذا، فهذه بدعة، خروج جماعة التبليغ بدعة. نعم. ولا أمر الإخوان حتى يصلحوا الحال أن يخرجوا على الحكام الذين حصل منهم قصور في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وفسق أو جور، أمرهم بالصبر عليه، فابتدع الإخوان الخروج بزعم أن هناك يعني منكرات وأن فهذا مثل دين المشركين وهو الاختراع، دينهم فيما يتعلق بالتعبد الاختراع في الدين، وصاحب البدعة متوعد بالنار فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر في حق العلي القهار سبحانه وتعالى. نعم اقرأ.
قال وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولادها بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا وركوبا وحمولة وحلبا وغير ذلك من وجوه المنافع، كما قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقوله تعالى: أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. رد عليهم في قولهم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، الآية. وقوله تعالى: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي أخبروني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس: قوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فهذه أربعة أزواج، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، والآذ ذكرين حرم أم أنثيين؟ يقول: لم أحرم شيئا من ذلك. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني هل يشمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى؟ فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يقول تعالى: كله حلال. وقوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ أي لا أحد أظلم منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي ابن قمعة، لأنه أول من غير دين الأنبياء، وأول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي، كما ثبت ذلك في الصحيح.
نعم، عمرو بن لحي رآه النبي يجر قصبه في النار، فهو أول من سيب السوائب واخترع في دين الله، وهو الذي أمر بعبادة الأصنام، أتى بأصنام من الشام وأمرهم بعبادتها. وهذا فيه خطورة الكلام، كما ترون العوام يخرج رجل في القنوات الفضائية يقول ذكر، يقول كلام يتبعونه أكثر الناس، حتى قال بعض سلفنا: لو ادعى رجل في زمننا النبوة لو وجدت من يتبعه مثل أسراب القطع. فكثير من الناس هم حقيقتهم أتباع كل زاعق وناعق، كل من يزعق أو ينعق بفتوى اتبعوه. فاحمدوا الله أنكم، يعني نسأل الله أن يجعلكم من صفوة عباده، إذ أنكم تطلبون العلم، لأن طلب العلم سيجعلكم تميزون بين الغث والسمين، طلب العلم. فلو بقيتم من غير علم لنسقتم كمن ساق الناس وراء كل دعاية. وهذول كان يروى عن علي أنه كان يسميهم أتباع كل زاعق وناعق، كل ما حد يأمر بمنكر يطيعه، يقول سوي كذا ترى هذا جميل، ليش ما يعني سوي يعني هالمنكر يقصد، والناس كلهم كذا، بتعيش لوحدك وشبه. فالغبي أو الأحمق يتبعه، وإن كان عنده عقل يفكر يقول ليش عاقبة هذا، عاقبة إن لو دخلت القبر يعذبني الله، لا ما متبعه. فما يكون إيش إمعة، لا يكون إن إيش إمعة، إذا أساء الناس وأمروه بالإساءة أساء، إذا أحسن الناس وأمروه بالإحسان أحسن، بل يصلح أمره ويطلب العلم. فما أمروه الناس بالإساءة اجتنب إساءتهم، لأنهم لن يدخلوا يدافعوا عنه في القبر، يقول يا رب لا تعذبوا أنا اللي أمرت يفعل هذا. الله قال: كل امرئ بما كسب، كل نفس ما كسبت رهينة. وقال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، أنت ملزم بإصلاح نفسك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازر وزر أخرى. فلا يحمل الإنسان ذنب عن ذنب، أذنبت لأن فلان قال لي وهو المذنب، لا، أنت على نفسك ينبغي أن تكون بصيرة، تبصر الحق وتعمل به، وتلوم نفسك على الباطل فتتوب منه قبل وفاتك. هذا زمن الآن فيه عمل ولا حساب، وغدا إذا توفيت، يعني بعض الناس يعني أول ما يقول توفيت يجي له في نفس استبعاد، يعني توفى قبل أقل شيء 30 سنة 70 سنة، لا أبدا. كل من الآن في القبور لم يدركوا قبل وفاتهم بربع ساعة أن وفاتهم ستكون بعد ربع ساعة. فمنهم من مات في سريره، منهم من مات في حادث، منهم من خرج ولم يعد، خرج من بيتي ويقول لي هلا. كما أعرف شخص كان يذكر أنه مهندس يعمل في بتروميل، وكأنه يعني أهلا بيطبخون له الطبخة اللي بيها وينتظرون على الغداء، فهو خرج الفجر للغداء، لكن لما رجع من الدوام متجه لأهل بيته كعادته، الدوام يتأخر في هالشركات الخمس أو شيء، شافوا الساعة 8:00 ما جاء، كان هو جاي وشاف إنسان نظامي في السواقة، يعني هو سريع ولا يعني نظام، يعني ما ذكر أنه، سبحان الله، قدر الله أنه ما يشارك أهله ذاك الرزق إلا طبخوا له، ولا لقمة واحدة مو مكتوب، ولا لقمة واحدة، حيث أنه طلعت سيارة من السائد الثاني وهو ما عرف كذا كذا، طلعت عليه انفجر كفرها بالدقة، أصابته هو بالذات، توفي. لا هو أنه سرع وأخطأ وراح منعطف بسرعة، ولا شيء، ولا قطع إشارة ولا شيء. فالواحد العاقل استعد للوفاة، الموت يأتي فجأة ما ينتظرك، وتب حتى أقبض روحك. ما أذكر الآن أحد خير إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له تبقى في الدنيا ولا تذهب إلى الله من العالم، فلعلمه ما عد الله له قال لا الرفيق الأعلى، لأن النعيم الذي يشوف الرسول بعد وفاته والذهاب لا يساوي شيء من زهرة الدنيا هذه، فاختار الآخرة، اختار أن تقبض روحه. ذلك في صحيح البخاري خطبهم النبي فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا إن يمضي فيها وينكح ويأكل ويشرب ويتمتع بالمال وبين ما عنده يعني من الآخر أن يتوفى، فاختار ما عنده، يا رب يعني أقبضني. فالبعض يجي له رهبة من الموت جدا، ولا شك أن الموت فيه رهبة، لكن البعض بزيادة. ليش يرهب من الموت؟ أبو حازم سأله بعض الأمراء فقال لماذا نكره الموت؟ قال إنكم عمرتم دنياكم، نعم، وحرستم عليه حتى جمعتم المال وعمرتموها وخربتم آخرتكم بقلة الذكر وقلة الزاد، لا قيام ليل ولا صيام نهار، يقال له صم محرم لا يصوم، قم الليل لا يقوم، اقرأ القرآن في كل يوم جزء ولا جزء ولا حتى 3 آيات اقرأ، قليل الزاد مع طول السفر. فتكرهون أن تخرجون من الدمار إلى العمار، من إيش؟ من العمار عفوا إلى الدمار تكره. بينما شخص مثل بلال بن رباح والذي يسمي هذا المسجد باسمه، من فضائل الله عليه والأعمال الصالحة وحسن ظنه بالله من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله، يدخل في ذلك المؤذن ويدخل في ذلك العالم الفقيه اللي فقه الناس، أحسن قول قوله يدعو إلى الله. فهذا المؤذن دعا إلى الله في مسجد رسول الله في حضرة الرسول وهو بلال بن رباح، حتى النبي سمع خشش قدمه وأمامه، ما كان يحدث حتى يتوضأ، كلما أحدث يتوضأ ويصلي ركعتين. بلال بن رباح الحبشي قال له النبي: حدثني عن أحسن عمل عملته، ما دخلت الجنة إلا سمعت خششت قدمك أمامي. قال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة من النهار. يوم ما أحس بلال بن رباح السكرات تدخل بدنه جاله فرح، يقول: بالآخر أستطيع أن أرى الأحبة مثل الرسول، اتقي روحي معه، فغدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. يعني يتغنى كأنه يذهب إلى سفر إلى بلاد جميلة لا منكرات فيها، وفيها من الشلالات والبحار، فذيك الليلة تجد الإنسان يطرب في نفسه. لا، هو يرى بما كان يعمل من صالح، كان يرى أن هذه فرحة له، تقبض روحه فيتنعم. أحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا محسن الظن بالله. فكانوا روحه تخرج يتغنى، وغدا قال: أحب محمدا وصحبه، مبسوط. الآن تدخل على من كان في السكرات الموت، تخرجه من تحت حادث، ويبدأ السكرات تخرج، قال 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 تصيد روح، عنده قلق، خايف من الموت، إلين تخرج روح، حتى تقول له: قل لا إله إلا الله، قلقان استبعد أن يموت، يبعدك يمكن يعيش. وهذا بلال كان بما قدم مطمئن بما عند الله. نعم.
آية جديدة.
آية جديدة وهي قوله:
قل لا أجد.
أي نعم، له آية 145.
نعم.
قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الوقف: أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أسألكم الآن: ما حكم أكل الزراف، وما حكم أكل العقرب، وما حكم أكل الفأر، وما حكم أكل أبو جلنبو، هذا بلغة الحجاز، وهو الذي هو مغطى بالصدف ويتحرك، وما حكم أكل التمساح؟ كل واحد يجيب على واحد. أما الزراف فحكم أكله يجوز، لحمه طيب. أنا أعرف اللي يأكلون يشيلون هم. أي نعم. ولكن أكيد فيه طرق، والطرق هذه سبحان الله السباع يعرفونها بالفطرة. أول شيء، ما عرف أن أسد لوحده التهم زرافة، ما عرف، يجي يحوم حولها تقول به كذا ويطير الأسد ربما برجلها ويطلع فوق على هذا تسوي به كذا يطيح كأنه طاح من الدور الأول مشكلة. فايش يسوون الأسود؟ تحزبون ها؟ ايه مجموعة شيء للرجل شيء لخصية هذا حتى يشيل حركتها شيء لين تنطرح وإذا ايش طاحت البقرة كثرت حينين هي سكاكين. فأول ما تنطرح في الأرض شيء يهجم على الرقبة وشيء يهجم بس يبوه تنطرح يطلعون فوقها ويخشونها ويعضضونها من هنا ومن هنا لين يجي الواحد لضعفها من ثقل دور اللي عليها هنا واحد من رجلها وبعدين واحد من رقبتها لين تنطرح. يعرفون إن لابد تنطرح. فلعل فعل الذابحين الذين يستمتعون بلحمها يفعلون مثل أول السود تبقى مجموعة تسفدونها أول شيء نعم يضربونها بمسدس تخدير مسدس تخدير يعني فيها إبرة أول ما تستقر فيها تبدأ تنعس نعم في حية تنطرح فإذا انطرحت نحروها ما يقدرون غير طريقة خدرونها. إذن الزراف يجوز ما الدليل على جوازه الأخ اللي جاب منهم علي وش دليل على جوازه ما هو بدليل طيب ما الدليل الأصل اللي باح شركة كأنك تقول قال الله الأصل الإباحة ما في آية كذا قال الرسول الأصل الإباحة نقول الدليل مع الكتاب والسنة. الظاهر أنتم لما أبدأ أقرأ في الآيات ما أنتم معي شوف الآية قرأناها قبل شوي شوفها واستنبط منها لا قبل شوي قل لا أجد ها خلاص إذن هذا الدليل لا أجد محرم أباح الله إذن إلا ما استثنى الله هنا ما استثنى الزراف ما استثنى إذن يقع في عموم التحريم الزراف. لما نقرأ الآيات إخوان انتبهوا فهمت كيف؟ طيب وش الثاني قلنا ها؟ العقرب وش حكمه لحظة نشوف يا أخي لحظة جاوبنا يقول له جو لا يجوز ليش لأنه أمر بقتله ولأنه مستخبث. شوف كنا في أفريقيا ساكين يشبهون بعضهم الصين من الجوع يأكلون أي شيء أول شيء يفكره ينزع ذيلها ويأكلها أعوذ بالله أعوذ بالله مستخبث حشرة. قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فما استخبث في عرف العرب في وقت تنزيل القرآن وعرف بالاستخبات والأصل بقاء عرف العرب إلى الآن يستخبث الناس الصراصير ويستخبثون العقارب فهذا معتبر نعم قيل الأصل بقاء اللغة فحينئذ ما استخبث لا يجوز أكله ولا نقول لا أجد محرم ما استثنى الله المستخبث بآية أخرى الاستثناء جاء بآية أخرى العقرب قال أمر بقتلها قاعد ذكرها محمد صديق خان ما أمر بقتله نهي عن أكله واضح هذا كيف هي نعمة ويؤمر بإهدارها بالقتل لا بد أن تكون محرمة الأكل ولا يكون الشارع تناقض يأمر بقتلها ثم يقول لك كلها فهمتم فلا بد أن يكون محرم أكله فالعقرب أمر بقتلها فيحرم أكله وكذا الثعبان أمر بقتله فلا يجوز أكله. ولما جاءتنا كورونا قيل من الصينيين من طريق وهران أو شيء مثل هذه المدينة بدأ منها الداء العظيم هذا قامت مظاهرات في بريطانيا ورفعوا الرايات يقولون بالإنجليزي Chinese don't eat everything, يعني لا تأكلون كل شيء. ذبحتونا، ذبحتوا العالم، تأكلون الفيران والخفافيش والجرذان، بعدين جبتونا أمراض في العالم، فيروس يوم عندك كذا يقول. فالبهيمة اللي تأكل أي شيء، هذول يأكل مستخبط وين مستخبط. خالي ذو مركز ذهب أظن في الصين بيكرمون مبسوط، يعني ظن إنه يعني جي وقاعد ضرب بنتك، قالوا يحطون قدامي شربة، يجي تحمس وديدان وأشياء شيلوا. فالبهيمة اللي تأكل كل شيء، فالله نظم لنا ما نبي نأكل وحرم علينا ما يضرنا، نثق بحكمته سبحانه. فلو سئلت عن هذه الفئران قل أيضا لا يجوز أكلها لأنها مستخبثة، والنبي سماها فويسقة. كيف يطيب لك تأكل شيء فسقه النبي من البهائم؟ قال إمام أحمد إنها سماها النبي فويسقة فلا يحل أكل الفأرة رحمه الله. وش قلنا بعد؟ أي نعم، هذا الزاحف اللي يمشي على الشاطئ ترى يسكن تحت البحر ويبيض. نعم، فما حكم أكله؟ مباح، يدخل في هذه الآية. طيب هل يجوز أكله من غير ذبح؟ ها؟ غير ذبح ما الورقة ما له قلب ما له. وأنا كنت في الشواطئ وأنا صغير أخذ هذه الصدف وافتحها وحط الليمون وأكلها نية، لأنها مهي مستخبثة من مواد البحر، والأصل فيها إيش؟ الحل. لا بأس. بقي التمساح، تمساح بعض مشايخنا يقول يجوز لأنه مخلوق بحري، وآخرون يقول لا يجوز. ما الصواب؟ أظن كتبت رسالة وقرأتوها كلكم في التمساح، تذكرونها؟ وإني ذهبت إلى بعض غابات نيجيريا تجارية وقعدت مع القيم على الغابة وقال عن صفة التمساح وين يعيش، هل في البحر كما يظن الشيخ الفاضل المعاصرين توفي رحمه الله وقال يجوز أكله لأنه بحري أو يعيش في الماء. نعم، ونقل فائدة لهذا، من كان يتابع الأصعين العالمية القصيرة سيتذكر الموضوع. تفضل. لا يجوز أكله، هذا صحيح. لما؟ لأنه أولا ذو ناب، سبعة شفتوا كيف يهجم حتى على النمر، ويهجم بسرعة خاطفة على وجه الأسد ويمزقه، سبع أعوذ بالله، يعني الأسد مرق الغاب كان يلتقى مع الأسد، الأسد شعر وفخامة وصوت، يخرج من عند التمساح مأكول نص وجهه وسيكين شوي يموت. أعطى الله قدرة في الفتك والطبق هائلة هائلة، مزق الفريسة إذا أطبق. ولا تجيهوا لكم دي اللي يسمونها سلك، سوي له كذا وكذا وكذا، يفتح يدخل راسه ويطلعه. يقول شيخ الفوزان هذول سحرة، مش فهم هذا السبع هذا هم وكذا فرحان براسه يدخل، ولكن ما أدري كيف يستعملون السحر أو شيء. ولذلك لما يخفق فيهم السحر أو في هذا يدخل ويلا طبق عليه ويجوني يبكونه. المغامرات عجيبة سبحان الله. إذن يحرم أكل. قعدت مع قيم من أهل الغابات في نيجيريا لما ذهبت في قبل 3 أعوام من الآن، قال لي هذا التمساح شفته، قال يعيش في البر نحو 2 سنين، يدخل في الماء دقائق لتغريق فريسته، ولا دائما على السطح ويشم من الهواء من برا، يستطيع كتم انفاسه مثل الانسان، ما عنده خياشيم مثل السمك يتنفس فيها تحت الماء، فليس له حكم السمك ابدا. لو كان له حكم السمك لدخل في الطهور ماءه الحل ميتته، ما هي صفة السمك. يدخل جوعة الماء ويكتم انفاسه. الان اكثر واحد اظن تحت الماء كتم انفاسه في العالم 4 دقائق او 3، لا اذكر الان، اسجل اعلى نسبة مكوث. لا، هذا يقدر يقعد 45 دقيقة. والدليل انه مو من الماء يضطر يطلع يجمع هوس، هذا انه مو يعيش في الماء، فقط ينزل يغرق فريسة. صاد فريسة تعبر النار مثل كنغر يمسكها حتى لا تفلت منه، يموتها بالغرق، ينزل معها علين يتأكد ماتت، ثم يطلع فوق ينهش فيها عشان لا تهرب منه وياكلها. إذن ينزل تحت الماء اسمه هذا التمساح لكي يغرق فريسة ثم ينهش وياكلها. إذن هو 7 يحرم أكل، يحرم أكله التمساح. فرس النهر لا يجوز أكله. شفتوا اللي يسمونه سيد قشطة، العوام يسمونه سيد قشطة. 7 ذو سبعية شديدة، يجي لها الأسد يحاول معاه، يقوم يفتح فكأنه خزائن قارون كذا، يفتح ينقض على وجه الأسد ويلعب بالأسد، خلي الأسد يلعب وله نام يفتك به. والتماسيح ما تقدر عليه، يجي لها من جهة البطن ويعضل ويلعب فيها. لا يجوز أكل الفرس النهر، إنه 7. وأكبر ناب شفته في السفر هذا فرس النهر، وأكبر فك يفتح، وحيد القرن ما يأكل ما عيش، وحيد القرن ذو ناب مثل السيف. فرس النهر خرتيت هذا، ويأتي ويهزم. طيب، ويهاجم ابن آدم، فرس النهر يهاجم ابن آدم، ودائما إذا طليت في وجهه تلقاه وجهه غضبان. 7 سبحان الله، وجه كأنه غضبان، يعني ما تقول إنه هو غضبان الآن. طيب أحسنت. الدم، طيب إذا
فأرة، ذكرت فأرة،
الفأرة حكمها محرمة. طيب إلى كم قسم في الأكل تنقسم الصراصير في باب النجاسة والأكل؟ الصراصير، هنشوف الأخ شو صراصير، ولا علم ولا شيء، مشكلة. أي إلى نجسة ولا طاهرة. النجسة ما هي؟ أي نوع منها؟ البلوعة، كما قال إمام أحمد، صرصور البلوعة حرام، يحمل نجاسة ويتغذى عليها الخبيث. أما الصرصور يعني صح التعبير المدلل، يأكل السكر والدقيق والكيك، لا يعيش مطابخ، هذا إيش؟ هذا طاهر. بما أنه طاهر إذن يجوز أكله، هذا صحيح، ليس بصحيح. نرجع القاعدة الأخرى، وش هي؟ المستقذر والمستخبث عند العرب، قالوا ويحرم عليهم الخبائث. فليس كلما كان غير نجس يجوز أكله، فبعضها مستخبث مستقذر عند العرب، لما قال الله يحل عن الخبائث يستخبثونه. وذلك مهما أقنعت ضيفك يجيب له طبق، مهما أقنعته عايش مع العرب، يقول إيش هذا؟ إيه تقول له هذه والله صار تعيش في المطبخ ما فيها شيء، يقول لك شيء إيه مهما أقنعته مستقر عنده الاستقبال. هذا يقول له طاهر ما يتخدع النجاسات، تقنعه إيش؟ إذن الجراد مستخبث وهو حرام، فما حكم الجراد؟ شوف الأخ الجراد كيف يجوز؟ ما هو قلنا كله مستخبث. الآن الناس يستخبثون، بعض الناس يستخبثون الجراد، جيب وليمة تفتح يعسر المندي بيضرب منه ويشوف الجراد مثلا، يقول ما أكل والله جراد، استخبث كيف مباح أكله؟ أليس يستقذر بالنفس عند كثير من الناس ويحرم عليهم الخبائث؟ أي هذا مثل الضب، لأنه نص على تحريره، وحلت لنا ميتتان نص النبي عليه، انتهى البحث. والله حكيم عليم ما يبيح إلا. ولذلك ليس من إكرام الضيف أن تأتي له بما تشتهي أنت، بما يشتهي في العرف هو، أنك تكرمه. حتى بعض أهل الجنوب إلى الآن يعني من احترام الضيف عنده يقول أنا ما أكل لأنه هو يأكل، لأنه إذا حط الشيء اللي يشتهي، والدليل أنه مو قاعد يأكل يعني. يبقى فلين ينكر الضيف، وبعدين الوحدة مع حرمة آخر اللي يأكلون، لأنه يشعر الضيف أن هذا الطعام لك ما لي شهوة فيه، أبا أكرمك. أما تأتي بضيف خاصة إذا كان ضيف جاهل، ولا تقدم المقدمات في الاتباع للرسول، جيب الوجبة فيها ضبع وضب وجراد، نعم وفرس، الدجاج كل الناس يأكلون، يجعل كل ما يسر، هذا حصان وهذا جراد وهذا ضبع وهذا ضب، السلام عليكم، من يأكل شيء؟ فلا بد تأتيه بالشيء الذي في العرف يأكله، الذي في أرض قومه. النبي قال هذا مو بأرض قومه، ما تعودت أكله، هذا ليس بكرام الضيف، قال عاند فيه. طيب ننتقل للمسند غدا، بنطور الأسئلة شوي حتى نتعلم المطعومات. اي نعم، ناخذ المسند نتعلم، نبدأ بقراءة الآية غدا ونتعلم بعض المسائل في المطعومات. الضبع اللي يشبه ذئب يجوز أكله، الضب يجوز أكله، الجراد يجوز أكله. اي نعم خلاص، البعوض بيكون ايش؟ مستخبث. الضفدع يحرم اكلها، لان النبي نهى عن قتلها، والقاعده كل ما نهي عن قتله او امر بقتله فانه حرام اكله، فالضفدع نهي عن قتلها، فكيف تصيده وتاكله ونهي عن قتلها؟ فلا يحل. وسبحان الله من يأكل الضفدع أصلاً؟ أعوذ بالله. لبنان. أعوذ بالله. في مطاعم الضفادع مندي يسوونها ولا إيش؟ محتمل. محتمل. في الصين طبعاً أي شيء. أي شيء. أي شيء. حتى الخفافيش يشوونها ويأكلونها. أعوذ بالله منهم. أعوذ بالله. الكنغر انت جاوب على هذا امس. طيب انت تقول ايش بعد ما سمعت الايه؟ لحظه خلي يقول الايه، لا اجد في موحيه محرما. طيب حكم الكنغر اكله ها حلال، لانه ما استثني في الايه. الزرافه الكنغر اللي يمشي على رجلين ويحط ولده في جيبه في بطنه، القنفذ في خلاف في أكله، فبطبيعة الحال من يقول أنه يعني مستخبث ويأكل حشرات، أظن قنفذ يأكل حشرات ويأكل فيران يمكن، أو فإنه لا ينبغي أكله حينئذ. طيب لما يصير مستخبث،